بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. قال عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما، وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على بيان نعمة الله عز وجل على هذه الأمة وعلى نبيها عليه الصلاة والسلام بهذه الرخصة وهي التيمم، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب التيمم لكي يذكرنا بفضل الله عز وجل علينا. وهذا الحديث حديث الخصائص اعتنى العلماء رحمهم الله بذكره في كتاب الطهارة وغيره من أبواب من كتب العلم وأبوابه، وهو حديث عظيم اشتمل على بيان فضل الله عز وجل على هذه الأمة وعلى نبيها صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا، فيه دليل على مشروعية التحدث بنعم الله عز وجل وفضله، والحديث عن النعم شكر لله عز وجل، إذا كان الذي يتحدث بالنعمة لا يتفاخر ولا يتعالى على الناس، وإنما يذكر ذلك بيانا لفضل الله عليه وبيان جميل نعمته ومنته سبحانه لديه. فهذا الحديث محمود شرعا، وهو الذي عناه الله عز وجل، ويدخل فيما عناه الله عز وجل فيما بينه الله عز وجل في كتابه بقوله لنبيه والخطاب للأمة: وأما بنعمة ربك فحدث. فمن تحدث بنعمة الله عز وجل عليه معترفا بفضل الله، مبينا أنه لا يستوجب ذلك على ربه، فقد شكر نعمة الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا، فيه دليل على بيان العلم بدون سؤال، أن يبتدر العالم بالفائدة وبيان ما فيه نفع للناس دون أن يسبق بالسؤال، فيبذل العلم بالمسألة وبدون مسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله الصحابة رضوان الله عليهم عن هذه الخصائص، وإنما حدث بها ابتداء صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. أعطيت خمسا، أي أعطاني الله عز وجل، لأنه هو سبحانه المنعم، ولا ينعم على الخلائق أحد سواه جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقوله أعطيت خمسا لما عبر بالعطية دل على أنه لا يستوجب على الله شيئا، فإن العطية محض هبة ومحض تفضل وإحسان، فلم يقل بعبارة تدل على أنه يملك هذا الشيء، وإنما عبر بعبارة تدل على أن الفضل فيها خالص لله عز وجل لا تشوبه شائبة. أعطيت خمسا هذه الخصائص ورد في بعض الأحاديث ما يدل على أن الله اختص نبيه عليه الصلاة والسلام بغيرها، ولذلك لا يرى بعض العلماء أن الفضائل والخصائص التي خص بها عليه الصلاة والسلام محصورة في هذه الخمس، بل إنها أكثر. ثم قال بعض العلماء إنه يحتمل أنه أوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بها تباعا، فأوحي إليه ببعضها ثم أوحي بالبعض الآخر، وهذا كله كرم من الله عز وجل وفضل منه سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء إن الفضائل كثيرة حتى ذكرها صاحب شرف المصطفى فأوصلها إلى 60 مما خص الله به هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأوصلها بعضهم إلى فوق إلى ما يربو على 200، وهذا كله إذا تتبع قد يوجد في السنن في كتاب الله وسنن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه. أعطيت خمسا إجمال قبل البيان والتفصيل، وهو يحدث الشوق حتى إن الذي يسمع هذه العبارة مباشرة يسأل: ما هي الخمس يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ بخلاف ما إذا ابتدأ وقال: أعطيت كذا وكذا، فإن هذا أسلوب من أساليب العرب يحدث التشويق. وقوله عليه الصلاة والسلام: لم يعطهن أحد قبلي، أعطيت خمسا، بعض هذه الخصائص له عليه الصلاة والسلام دون أمته، أي أنه خص بها عليه الصلاة والسلام فلا تشاركه الأمة، وبعضها له ولأمته، وبعضها يحتمل أنه خاص به ويحتمل أنه شامل له ولأمته. فأما الذي خص به بلا نزاع فلا تتبعه الأمة، البعث، حيث إنه عليه الصلاة والسلام في قوله: وبعثت إلى الناس كافة، فهذا يختص به دون أمته صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا الشفاعة العظمى، فإنها خاصة به بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه دون سائر الخلق، لا من أمته ولا من غيرها. فهذا مما لا إشكال أنه خاص به عليه الصلاة والسلام ولا تشاركه الأمة. وأما الذي تشاركه فيه الأمة بلا إشكال فقوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإن كون الأرض مسجدا للمصلي لا يختص به عليه الصلاة والسلام بالإجماع، بل يشمله ويشمل أمته. وهكذا قوله طهورا، فإن التيمم لا يختص به عليه الصلاة والسلام، وإنما هو شامل له ولأمته. وأما النوع الثالث وهو الذي اختلفوا فيه، هل هو خاص به أم أن الأمة تشاركه فيه، أما كذلك أيضا في قوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مما أجمعوا على أنه لا يختص به الغنائم، في قوله: أعطيت الغنائم وأحلت لي الغنائم، فالغنائم أحلت له ولأمته من بعده صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الأربع اتفق على اثنان منها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، واتفق على اثنين أنها شاملة له ولأمته. وبقي الإشكال في قوله: نصرت بالرعب، هل هو خاص به عليه الصلاة والسلام أم أنه لا يختص به بل يشمله ويشمل أمته من بعده صلوات الله وسلامه عليه؟ فأعطيت الرعب في قلوب أعدائها في كل زمان ومكان، والمراد بالأمة أمة الإجابة وليس المراد أمة الدعوة. فهذا مما يحتمل الأمرين: يحتمل أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه شامل له ولأمته. يقول عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. استشكل على هذه العبارة أن نوحا عليه السلام بعث وكان أول رسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أنبياء الله أجمعين، فهو على هذا المعنى تكون رسالته لجميع أهل الأرض في زمانه، وحينئذ تكون الرسالة عامة، فكيف يقال لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي؟ وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ذلك قصدا، ونوح وقع له اتفاقا، بمعنى أن نوح في زمانه كان الخلق الموجودون من ولد آدم كان مبعوثا لهم صلوات الله وسلامه عليه، فصارت العمومية بالاتفاق، أي أنه وقع على أصل الخليقة. وأما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء بعد الرسل الذين يبعثون إلى أقوامهم خاصة، ثم جعلت رسالته عامة عليه الصلاة والسلام، وهذا من أقوى الأجوبة، وحينئذ لا يكون هناك إشكال في عموم رسالة نوح، لأنها وقعت اضطرارا ولم تقع قصدا، كما هو واضح من جواب العلماء الذي ذكرناه. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي.
قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر.
نصرت، النصر ضد الهزيمة، والله نصر هذه الأمة ما تمسكت بكتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وكتب الله أنه هو الغالب ورسله صلوات الله وسلامه عليه، كما قال سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فالنصر لا إشكال في حصوله ووقوعه لأولياء الله عز وجل، لكن النصر يأتي بأمور عديدة، منها هذا الأمر وهو إرسال الرعب في قلوب الأعداء، فإن زلزلة العدو قبل لقائه تعين على أخذه وكسر شوكته، ولذلك جعل الله عز وجل لنبيه هذه الخاصية، فهو عليه الصلاة والسلام منصور من ربه على من عاداه. يقول عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب. الرعب هو الخوف، وقال بعض العلماء هو الخوف من أمر يتوقع حصوله ووقوعه، فالأول عام والثاني خاص. نصرت بالرعب، وجاء في الرواية الأخرى: يقذف في قلوب أعدائي. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التي اختارها المصنف رحمه الله في قوله مسيرة شهر، قال بعض العلماء إنها أبعد المسافات بالنسبة لأعدائه، فأعداؤه لا يبلغون في زمان عليه الصلاة والسلام لا يزيدون على هذه المسافة، ولذلك خص بالشهر، خص الشهر بالذكر من هذا الوجه. وبناء على هذا المعنى فمعناه أنه منصور عليه الصلاة والسلام على أعدائه، سواء كانوا قريبين أو بعيدين، وإنما ذكر الشهر لهذا المعنى الذي أشاروا إليه، فحينئذ لا مفهوم له، فإنه قد ينصر بما هو أبعد من ذلك، وإنما وقع هذا لأنها كانت غاية المسافة بينه وبين أعدائه. والمراد بأنه ينصر بالرعب أنه عليه الصلاة والسلام ما عاداه عدو إلا قذف الله في قلبه الخوف والوجل، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام مهابا من أعدائه حتى في أحلك الظروف، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يوم حنين وقد فر من فر وانقشع عنه الناس، لأن هوازن أمطرت الصحابة رضوان الله عليهم بالسهام، وكان الرجل منهم إذا رمى لا يخطئ، ورموهم على غبش الصبح، فتفرقوا لمباغتة العدو، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام على بغلته الشهباء، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فكانوا يحتمون به عليه الصلاة والسلام ويلتجئون إليه صلوات الله وسلامه عليه بعد ربهم. فهذا كله من القوة التي أعطيها عليه الصلاة والسلام، أنه يخافه عدوه ولا يخاف العدو صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وقوله نصرت بالرعب، اختلف العلماء رحمهم الله هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو هو عام له ولأمته، وقوى غير واحد من العلماء عمومه أن هذه الأمة يرعب منها أعداؤها ويخاف منها أعداؤها، وهذا اختاره بعض العلماء رحمهم الله لأنه ليس هناك ما يمنع منه، والشواهد قائمة عليه أن أعداء الله يهابون المسلمين ويخافونهم ولا يقر لهم قرار، وإنما يكون هذا الرعب لمن تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تكفل له بالنصر وتكفل له بالتأييد. وحصول بعض النكسات وبعض المصائب كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بعض الغزوات امتحانا من الله عز وجل وابتلاء له ولأصحابه، فإن هذا لا يقدح في نصر الله عز وجل له، لأن العبرة بالخواتم والعبرة بالنهايات، فما مات عليه الصلاة والسلام ولا قبضت روحه إلا وهو سيد الأولين والآخرين، قد رفع الله ذكره وقذف في قلوب الناس حبه صلوات الله وسلامه عليه. نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أنه على هذه المسافة وهي من أبعد المسافات، والعرب كانت تقدر بالزمان، يقولون مسيرة اليوم ومسيرة الليلة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، فهي تقدر الأشياء بالزمان وتقدر بالمكان. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل.
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا، فيه دليل على جواز الصلاة على أي موضع في الأرض، لأن المسجد مفعل اسم مكان كالموقد والمجلس، والمراد به موضع الصلاة، لأن الله أذن لهذه الأمة أن تصلي في أي موضع من الأرض إلا ما دل الدليل على عدم جواز الصلاة فيه أو عليه، مثل المقبرة حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور والصلاة إليها، وكذلك أيضا المواضع النجسة، ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، أمر بصب ذنوب الماء على بوله، فالموضع النجس يستثنى من هذا العموم، فدل الحديث على أن الأصل في الأرض أنه يصلى عليها، إلا ما دل الدليل على عدم جواز الصلاة عليه، مثل المقبرة والحش وهو مكان قضاء الحاجة، والحمام كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصلاة في الحمام وهو الموضع الذي يستحم فيه، فهذه المواضع مستثناة، وكذلك معاطن الإبل كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، فالشاهد أن الأصل في الأرض أنه يصلى عليها إلا إذا دل الدليل على عدم جواز الصلاة عليها، فحينئذ نستثني. ومن هنا أخذ جمهور العلماء رحمهم الله أنه لو صلى الإنسان على أرض مغصوبة أن صلاته صحيحة، ولو أن رجلا كان ماله من حرام فاشترى أرضا وبنى بها مسجدا فإن الصلاة تصح، لأن هذا الموضع في الأصل موضع صلاة، والإثم متعلق بالمال فهو منفك عن الصلاة ولا يدل على بطلان الصلاة وعدم صحتها، خاصة وأن الصلاة وقعت تامة بأركانها وشرائط صحتها، فهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض يعتبر دليلا عند العلماء على صحة الصلاة في أي موضع من الأرض، حتى يدل الدليل على عدم جواز الصلاة فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا، وجه التخصيص فيه أنهم كانوا أي من قبلنا لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم، ولكن الله خفف عن هذه الأمة ويسر عليها، وجاء في الحديث أن الله نظر إلى ضعف هذه الأمة فخفف عنها في الغنائم، وهكذا هنا حيث خفف عنها سبحانه وتعالى فأذن لهم أن يصلوا حيثما أدركتهم الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام وطهورا، تقدم معنا بيان معنى الطهور وأنه هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فالتراب يعتبر طهورا من جهة كونه مبيحا لفعل الصلاة، فنزل منزلة الماء الطهور الذي يتطهر به على التفصيل الذي تقدم معنا في شرح مقدمات التيمم. وقوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض، استدل به من قال إنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأرض كلها يتطهر بها، وهذا مثل قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالذين يقولون لا يتيمم إلا بالتراب والتراب الذي أو التراب الذي له غبار، يرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرك بين كون الأرض مسجدا وكونها طهورا، وكونها مسجدا لا يختص بالتراب، فكما أنه يجوز لك أن تصلي على الحجر يجوز كذلك أن تتطهر بالحجر، لأنه سوى في الحكم بينهما صلوات الله وسلامه عليه، وحينئذ يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض كما تقدم معنا بيانه وبيان خلاف العلماء وأدلتهم والراجح، وأن الذي يترجح في نظري هو القول بجواز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من الطاهرات. وقوله عليه الصلاة والسلام وطهورا في بعض الروايات وتربتها لنا طهورا، وقد تقدم الجواب عن هذه الرواية وبيان ما فيها، وأن المنطوق مقدم على مفهومها على القول باعتبارها. نعم.
فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل.
فأي من صيغ العموم، أي رجل أي امرأة، فقوله أيما رجل أدركته الصلاة أي دخل عليه وقت الصلاة فليصلي، فإن معه مسجده وطهوره، فإن معه مسجده وطهوره يدل على كرم الله على هذه الأمة وسماحة هذا الدين، حيث إنه إذا لم يجد الماء فعليه أن يتيمم بالأرض، فيكون قوله فإن معه مسجده وطهوره في حالة العجز عن استعمال الماء، إما لفقده أو لضرر في الإنسان أو غير ذلك من الأسباب الموجبة للتيمم كما تقدم معنا بيانه في مقدمات باب التيمم. فمن أدركته الصلاة فلا عذر له أن يقول لا أجد شيئا أتطهر به، فإن الأرض يتطهر بها، فإذا لم يجد التراب مسح على الحجر ثم مسح وجهه وكفيه امتثالا لأمر الله عز وجل له، فلا عذر له أن يترك الصلاة أو يمتنع من فعلها، فإن معه مسجده وطهوره. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام وأحلت لي المغانم.
وأحلت لي المغانم جمع مغنم، والغنيمة الغنيمة هي التي تكون بإيجاف الخيل والركاب، فإذا قاتل المسلمون غيرهم فإنه ما يكون من ما يحصل من الغنائم من الأثمان كالذهب والفضة والركاب كالدواب وبهيمة الأنعام والبيوت والمساكن من عقار ومنقول كلها غنائم للمسلمين، على تفصيل يعرف في باب الجهاد كما سيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. وأما ما يؤخذ من العدو بغير إيجاف ولا قتال فهذا يسمى بالفيء، ويفرق بين الفيء والغنيمة بهذا الفرق كما سيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. كان الحكم في شرع من قبلنا أنهم إذا غنموا الغنيمة من أعدائهم جمعوا الغنائم، فجاءت نار من السماء فأحرقتها. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن نبيا غزا ثم جمع الغنائم فلم تحرق فقال فيكم الغلول. فهذا كان في شرع من قبلنا. ثم إن الله عز وجل كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام نظر إلى ضعف هذه الأمة وأحل لها الغنائم، فهذه من نعم الله عز وجل على هذه الأمة ومن تكرمته لها. ثم هذه الغنائم لها حكمها في قسمتها، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في موضعه، حيث جاءت السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان استحقاق الغزاة واستحقاق بيت مال المسلمين إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على الغنيمة. نعم.
وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي.
وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد من قبلي، كما ذكرنا أنهم كانت تنزل نار من السماء ثم جرى عملهم على حرق الغنائم فيجمعونها ثم يحرقونها لأنها لا تحل لهم. وما أخذ منها لو أخذ من الغنيمة لو أخذوا شيئا منها يكون غلولا والعياذ بالله، والغلول من كبائر الذنوب، لذلك قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فهو من كبائر الذنوب. وفي الحديث الصحيح أن رجلا قتل فقالوا هنيئا له الشهادة، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم أحد تشتعل عليه نارا. فالغلول من كبائر الذنوب، فكانوا يمنعون من الغنيمة، وما أخذوه من الغنيمة يحكم بكونه غلولا. ووسع الله على هذه الأمة فأحل لهم أخذ الغنائم وأباح لهم. وأحلت أحل بالبناء لما لم يسمى فاعله، أو أحل الله كله من صيغ الإباحة، أي أباح الله لهذه الأمة أخذ الغنائم. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام وأعطيت الشفاعة.
وأعطيت الشفاعة، الشفاعة من الشفع وأصله الزوج، ويقال شفع الشيء إلى الشيء إذا ضمه إليه. والمراد بالشفاعة ألف الشفاعة. قال طائفة من العلماء إنها للعهد، والمراد بها الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة التي أعطيها عليه الصلاة والسلام فيغبطه عليها الأولون والآخرون يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. وقد ثبتت بها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، ومنها ما رواه البخاري في صحيحه باختصار أنهم إذا دنت الشمس من الخلائق وألجم الناس بالعرق وطال وقوفهم مشى بعضهم إلى بعض حتى يأتوا إلى آدم ويثنون عليه ويذكرونه بنعمة الله عليه ويقولون له ألا ترى ما أصاب الناس، ألا تشفع لنا، فيقول عليكم بإبراهيم فإنه خليل الله، فيذهبون إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيذهبون إلى إبراهيم ويذكرون له حالهم وما هم فيه فيقول اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الله، فيذهبون إلى موسى فيقول اذهبوا إلى عيسى فإنه روح الله، ثم يأتون عيسى فيقول اذهبوا إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له ما هم فيه وسألوه أن يشفع قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أنا لها أنا لها، ثم يذهب فينطلق صلوات الله وسلامه عليه فيسجد تحت العرش فيفتح الله عليه بمحامد يلهمه إياها ساعة إذ، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيشفع صلوات الله وسلامه عليه بكشف ما بالناس من كرب يوم القيامة، حيث يصرف عن ذلك الموقف، وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. وفسره به طائفة من أئمة السلف من الصحابة ومن بعدهم، وهذا هو المقصود بالشفاعة، الشفاعة العظمى. فهذه الشفاعة لا يشاركه فيها أحد، لأنه يعتذر عنها آدم، وكذلك أيضا يعتذر عنها غيره من الأنبياء، وهو عليه الصلاة والسلام ينتصب لها، فهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها أحد. واختار بعض المحققين كشيخ الإسلام وغيره رحمة الله على الجميع أن شفاعته بدخول الجنة مثل شفاعته العظمى، أي أن الله خصه بها فلا يشاركه فيها أحد، لأنه هو أول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. يستفتح عليه الصلاة والسلام الجنة فتفتح له صلوات الله وسلامه عليه. هذان النوعان من الشفاعة خاصان به عليه الصلاة والسلام، والمراد بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى. وهناك شفاعة أخرى يشاركه فيها غيره من الأنبياء ويشاركه فيها غيره من المؤمنين، وهو عليه الصلاة والسلام يشفع شفاعات، منها شفاعته لأقوام استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها، كما في حديث الترمذي وأبي داود والحاكم، وصححه غير واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي صلوات الله وسلامه عليه. فبين أنه يشفع لأهل الكبائر، وأهل الكبائر كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، إذا مات الرجل متلبسا بالكبيرة لم يتب منها فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه فبعدله، وإن شاء عفى عنه فبمحض فضله سبحانه وتعالى، يحكم ولا معقب لحكمه. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، وذهب الخوارج إلى مخالفتهم في ذلك، والحق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة لدلالة الكتاب والسنة، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيشفع لأهل الكبائر ألا يدخل النار، لأن النص عام: شفاعتي لأهل الكبائر، والكبائر توجب دخول النار إذا شاء الله أن يؤاخذ العبد بها فيدخل في النار تمحيصا، فقد يموت وهو على الزنا والعياذ بالله، أو شرب الخمر، أو قطيعة الرحم، أو عقوق الوالدين، أو غير ذلك من أكل مال اليتيم، أو أكل الربا، أو غيرها من الكبائر الموجبة لدخول النار تمحيصا. فيشفع عليه الصلاة والسلام لأقوام استوجبوها ألا يدخلوها، ويشفع عليه الصلاة والسلام لأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، فيؤذن له بالشفاعة عليه الصلاة والسلام. قال: فلا أزال أشفع حتى لا أدع في النار من في قلبه مثقال أدنى مثقال حبة من خير. فهذا يدل على شفاعته عليه الصلاة والسلام للعصاة والمذنبين، وهذه الشفاعة تقع لغيره، تقع للمؤمنين. ولذلك إذا رأى الكفار المؤمنين يشفع بعضهم لبعض قالوا كما قال الله تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فيشفع المؤمنون وصالح المؤمنين، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فمن يكثر اللعن والسب والشتم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. واللعن أمره عظيم، فهذا من الوعيد فيه. فمفهومه أن من اجتنب ذلك أنه يؤذن له بإذن الله أن يشفع، فيشفع لأهله وأهل وده ومن أحب في الله عز وجل. فهذا النوع يستوي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء وصالح المؤمنين. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.
عموم رسالته عليه الصلاة والسلام فشملت الناس كافة، كما في الصحيح أنه بعث للأبيض للأحمر والأسود، كما في صحيح مسلم وغيره عنه عليه الصلاة والسلام، أي أنه لا يختص بجنس ولا يختص بلون ولا يختص بأمة ولا يختص بمكان، وإنما رسالته عامة. وما أرسلناك إلا كافة للناس، فرسالته عامة وبعثته شاملة صلوات الله وسلامه عليه، كما أنه بعث للجن والإنس، فلم تختص رسالته بالإنس وإنما شملت الجن والإنس صلوات الله وسلامه عليه، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. فهو عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة، وهذا فيه تفضيل وتشريف وتكريم له عليه الصلاة والسلام، لأن شمولية الرسالة فيها عظم الأجر، عظم الفضل وعظم الأجر، فأجره عليه الصلاة والسلام عظيم في ذلك، كما دلت الأحاديث الصحيحة، ومنها حديث الحشر يوم القيامة حينما يرفع السواد العظيم لأمة موسى عليه السلام، ثم يرفع ما هو أعظم منه مما يسد الأفق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ففضل الله عز وجل نبيه على الأنبياء، وشرفه وكرمه سبحانه وتعالى، وهذا من اختيار الله، أنه يختار ما يشاء ولا يسأل عن حكمه ولا يسأل عما يفعل، وغيره يسأل. سبحانه وتعالى قال عز من قائل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المنزلة العظيمة، أنه فضل على سائر الأنبياء بهذه الخصائص، ثم فضل أيضا أن رسالته عامة وكافة، شاملة للإنس والجن وشاملة للإنس على اختلافهم بخلاف غيره. فإن غيره يبعث إلى قومه خاصة، فبعث عليه الصلاة نوح إلى قومه، بعث الله نوحا إلى قومه، وبعث الله موسى إلى قومه وعيسى، وهكذا بقية الأنبياء. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعثه للناس كافة صلوات الله وسلامه عليه. قال بعض العلماء: كما فضل النبي صلى الله عليه وسلم فضلت أمته، فكما أنه عليه الصلاة والسلام خير الرسل وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كذلك أمته خير الأمم. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا حسن الائتساء والاقتداء بخير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ثبتنا على طريقته، وألزمنا الخير من سنته، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، واحشرنا في زمرته يوم الدين، وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم بخير الجزاء وأجزله. يقول السائل فضيلة الشيخ: إذا التصق الختانان ولم ينزل ولكن كان هناك مذي، ما الحكم أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا السؤال يحتاج إلى نظر، لأن التصاق الختانين لا يكون إلا بالإيلاج، حديث إذا ألزق الختان الختان، المراد به أن يولج رأس الذكر وحينئذ يتحاذى الختان مع الختان، فما ورد في السنة يقصد به هذا المعنى وهو الإيلاج. وعند الناس إذا سألوا بعضهم يقول: ألزق الختان بالختان، أي أنه جعل رأس الفرج عند رأس الفرج دون إيلاج. فإذا كان مقصود السائل أنه حصل إيلاج لرأس الذكر، فالغسل واجب. وإذا كان مراده اللمس بدون إيلاج، فالغسل غير واجب. فلو أن الزوج استمتع بزوجته ولم يحصل إيلاج حتى ولو وضع رأس الفرج على رأس الذكر على الفرج فإن هذا لا يوجب الغسل. ولو خرج المذي فإن المذي حكم حكم البول ولا يوجب الغسل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يتوضأ من المذي. فالمقصود أن قوله إذا ألزق الختان يحتاج إلى تفسير. فإذا كان مراده الإيلاج فحكمه ما ثبتت به السنة أنه يجب الغسل بإيلاج رأس الذكر. وأما إذا كان مقصوده مجرد المس ويستمتع بلمس الفرج للفرج دون إيلاج فإن هذا لا يوجب الغسل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض حضور دروس العلم داخل المسجد مع العلم أنه بإمكانها الاستماع إليه عبر الشبكة ولكن تخشى التكاسل والتراخي؟ أثابكم الله.
لا، ما تدخل الحائض، الحائض لا تدخل المسجد، وإنما تستمع إلى الدرس من خارج المسجد إذا كان هناك شيء ملحق، غرفة خارج المسجد أو نحوها أو رحبة وحوش ونحو ذلك تجلس فيه، أما داخل المسجد لا تدخل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من دخول المسجد، وقد قال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فمنعها من دخول المسجد لوجود العذر. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناولين الخمرة. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. فقالت: إني حائض. ففهمنا أنهم كانوا يعلمون أن الحائض لا تدخل المسجد، وعائشة فقيها، فكيف تمتنع من جواب النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما أمرها وطلبه منها إلا وأنه عذر مبيح لها أن تمتنع. فقالت: إني حائض. فقال لها: إن حيضتك ليست في يدك، أي أنك ستناولين. أنا قلت لك ناوليني، ودخول الجزء ليس كدخول الكل. فهذا الذي دلت عليه السنة أن الحائض لا تدخل المسجد. والحمد لله الآن ما دام النقل موجودا فينبغي الأخذ بهذا الأصل والقول بدخولها، والاجتهاد في ذلك والتوسع فيه مخالف لما دلت عليه النصوص. فما دام أنه يمكنها كذلك أن تسمع عبر الشبكة أو غيرها فالحمد لله. إن قال تخاف الكسل نقول: لا تكسلي، ما في مشكلة، ما دام أن هذا شيء حكم الله أنك ما تدخل المسجد لا تدخل المسجد. ويمكن الشخص إذا كان طلب العلم فيه مجاهدة للكسل فالأجر فيها أعظم. طلب العلم إذا كان فيه مجاهدة للكسل، مجاهدة للشواغل والمشاغل، فأجر الله، أجر الله للعبد أعظم وثوابه أجل وأكرم. فمن كان يطلب العلم مجاهدا لنفسه تأتيه الشواغل والمشاغل فيصرفها عنه، ويأتي إلى العلم راغبا طالبا يريد أن يتعلم شيئا يقربه إلى الله، رفع الله درجته وأعظم أجره، بخلاف الذي لا شغل عنده. فنسأل الله أن يعيننا على ذلك، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لدي جيران قد آذوني كثيرا بوضع الزبائل أمام بيتي حتى اشتد أذاهم، علما أني قد أنكرت ذلك عليهم، فماذا أفعل؟ أثابكم الله.
نسأل الله أن يهديهم ويصلحهم ويهدي ضال المسلمين. أذية الجار كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق المصائب، فيكون متربصا بجاره كل يوم، يصبح جاره فيه يخاف من مصيبة يأتيه بها، تارة يؤذيه بأولاده، تارة يؤذيه بنفسه، تارة يسلط عليه الناس، تارة يتكلم فيه، تارة يذكر عيوبه، فهذه كلها بوائق. والذي يوصى به الإنسان الصبر، فإن الصبر على الجار محمود العاقبة، والأجر فيه من الله عظيم. وإذا كان تؤذى بهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أوذي بمثل هذا. كانت أم قبيح التي يقال لها أم جميل وهي امرأة أبي لهب، كانت تأخذ الشوك وتضعه أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج يدج الشوك أمام البيت، وكان يقول كما هي نخوة العرب معروفة: يا بني عبد مناف، أهذا جواركم؟ أهكذا تجاورونني وأنا ابن عمكم؟ فما رعوا حق القرابة ولا رعوا حق الرحم. ولذلك قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فكانت تجر الشوك بالجيد الحبل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذيه، وما زالت تؤذيه حتى أمرت ابنها أن يطلق بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فالأذية يرفع الله بها درجة العبد، وخاصة إذا صبر واحتسب. قد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. جعل الله الوجاهة بعد الأذية. فأوذي صلوات الله وسلامه عليه موسى بالأذى العظيم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. أذية من الجار توجب على الإنسان عدة أمور: أولها أن يجعل شكواه إلى الله عز وجل، فإن الله نعم المولى ونعم النصير، ويجوز لك أن تذهب إلى الناس وتشتكي من جيرانك، لكن إن سترت وتوكلت على ربك واحتسبت فإن الله يتولى أمرك. ثانيا أنك بهذا الصبر يغفر ذنبك وترفع درجتك، وتذكر أن الله يحب الصابرين، وأن الله ابتلاك بهذا البلاء وهو طريق لمحبته، فأري الله من نفسك خيرا وهو أن تصبر، والله يحب الصابرين. ثالثا إياك أن تضيع الأجر، وإياك أن تقابل الإساءة بالإساءة، فتحرض أولادك أو تحرض زوجتك أو تحرض قرابتك على الجار. أحسن إلى من أحسن إليك واجتنب الإساءة. من حقك أن تشتكي وأن ترد السيئة بالسيئة، لكن من عفا وأصلح فأجره على الله، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على العبد. اسأل الله أن يعطيك هذا الخير، لأنه ما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أن تصبر ويكون صبرك صبرا جميلا. وأذكر الوالد رحمه الله أن ابتلينا بامرأة كانت تؤذينا وتؤذي الوالد وتصيح، امرأة مبتلى بلية، فكانت تصيح وتشتم، وكان الوالد يمنعنا، والوالد رحمة الله عليهم يمنعون من التعرض لهم، حتى كان بعض الإخوة تأخذ الحمية فكان يمنع أحد أن يتعرض لها. واستمرينا على هذا مدة من الزمان، وكان لها أيتام، كان رحمه الله ينظر إلى هذا، ولا يمكن أن ينقصها هذا من إحسانه رحمة الله عليه وتفقده لأحوالها، حتى زادت البلية وعظمة المصيبة. فجاء أخوها، وكان لها أخ مسافر وجاء من السفر، وكانت تشتكي إليه، وشاء الله يوم من الأيام أننا خرجنا إلى المزرعة وكأنها توسعت. فبعد صلاة العصر كنا قافلين قبل المغرب، فإذا بنا نجد الناس كلها عند الباب وهذه تصيح فيهم: فعلوا لي وفعلوا لي، فعلوا لي وفعلوا لي. فلما جئنا كان معنا الوالد رحمه الله، فنزل، فكان يظن لا قدر لنا حصل على الجيران شيء وهذا، فسأل، وإذا بأخيها جاء، قال: يا شيخ، ما يصير أن يحصل هذا؟ قال: خير إن شاء الله. قال: أولادك اليوم فعلوا وفعلوا وفعلوا. قال رحمه الله: أولادي كلهم في السيارة الآن نازلين من المزرعة. نظر الرجل وإذا بنا كلنا في السيارة، وإذا بالأمر هذا كله ليس له حقيقة. من ذلك اليوم أطفأ الله نارها، ما عاد تسمع لها من صوت. فالصبر طيب، كثنا أكثر من سنتين ونحن نصبر على هذا البلاء، وكنت أتعجب، يعني الوالد يستطيع بكل الوسائل، يعني ما هو افتخارا، لكن أبدا لا يمكن بمجرد أن يتكلم أحد يقول له: لا اسكت، هذا جار، هذه جارة، الله يصلحها، الله يهديها. إذا كان طالب العلم والخير والإنسان الذي نور الله بصيرته بكتاب الله وسنة لا يطبق الصبر في مثل هذه المواطن، متى يطبقه؟ ولذلك الصبر نعمة من الله على العبد، كما قال عمر رضي الله عنه: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر، وما ارتقى أهل الفضائل وأهل المكرمات إلا بفضل الله ثم بالصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله، تهان فيجعل الله إهانة من أهانك كرامة، وتذل فيجعل الله ذلة من أذلك ظلما عزة. وهذا لا يختص بالجار، لكنه من الجار أعظم. تسمع من جارك ما يؤلمك ويزعجك ويقلقك، مثل هذه النجاسة والقاذورات التي ترمى على الباب وتتألم لهذا، ولكن حينما تتذكر أن الله وصاك من فوق 7 سماوات، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ذبح شاة يصيح: هل أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا؟ يسأل عن جاره هل وصله شيء من هذا الطعام. فالجار له حق عظيم، الصبر عليه والصبر على أذاه عواقبه حميدة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الصبر وأن يتقبله منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: توفي أبي ولم يصم شهر رمضان بسبب المرض، وكان مرضه بالقلب والسكر ولا يستطيع الصيام، وتوفي في نفس العام، هل يجب علينا القضاء أم ماذا نفعل؟ أثابكم الله.
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من يقول إنه إذا كان الإنسان عاجزا لمرض لا يرجى برؤه ولم يطعم عنه في حياته حتى توفي، فمنهم من يقول العبرة بالأصل وهو الصوم، فينتقل الأمر إلى وليه فيصوم عنه. واحتجوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ومنهم من يقول البدل يأخذ حكم المبدل، فالوارث قائم مقام الميت، والميت وجب عليه الإطعام للعجز، فحينئذ يطعم عنه من تركته ولا يجب الصوم على ورثته. وإذا حصل الصوم فهو أحوط، لو حصل الصوم من الورثة أحوط، على القول بأن الصيام صيام الحي عن الوارث عن مورثه لا يختص بالنذر، لأن الحديث ورد في صيام النذر: من مات وعليه صوم نذر، والسؤال كان عن النذر. وأيما كان فإن صمتم فهذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال في الإطعام، أنكم إذا أطعمتم، فبعض العلماء يقول أنه يلزمكم الأصل ولا يلزمكم البدل، لأنكم قادرون على الإطعام، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لدينا في العمل عقود مع بعض الشركات تقدم لنا هدايا رمزية مثل الأكواب والساعات، هل هذه من الغلول؟ أثابكم الله.
هو ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هدايا العمال غلول. فالهدية التي يعطاها الموظف تعتبر غلولا، فإن أعطيها لإحقاق باطل وإبطال حق فهي رشوة، فما يكون من الهدايا لا يجوز قبوله من الموظف، سواء كان معلما أو كان موظفا في وظيفة عامة، فجاءه أحد له عنده عمل وأنجز له العمل فأعطاه هدية، فإن هذا محرم شرعا، لأنه يجب على الإنسان أن يقوم بعمله وليس له منة على الناس، ولأن هذه الهدايا تفسد الموظفين وتفسد العمال وتفسد الأجراء. لكن لو أن شخصا جاء عند شخص يعمل في عمل وقام بالعمل ثم نظر إلى حاله وضعفه فأعطاه لمسكنته وفقره، فهذا لا بأس به وليس له علاقة بما ذكر. أما إذا كانت الشركات لها مصالح عند الإدارة وأعطت للموظفين فهذا لا يجوز ويعتبر من المحرم شرعا، والله تعالى أعلى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم قراءة بعض دواوين العرب في الجاهلية والإسلام بغرض تعلم الحكم والفروسية وأحوال العرب؟ أثابكم الله.
أما الحكم فالله أغناك بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والله مهما سمعت من شعر الشعراء وحكمة الحكماء وبلاغة البلغاء وفصاحة الفصحاء فلن تجدها تساوي شيئا أمام هذا الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فإذا كنت تريد الحكمة فقد أغناك الله بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقراءة الأشعار في الجاهلية وفيها حكم ليست بمحرمة، ولكن الإنسان لا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وإلا قد يكون في شعر الجاهلية حكم كما في بعض المعلقات كمعلقة زهير بن أبي سلمة. ولذلك كان عمر لما يسأل عن الحكمة يقول في أبياته ومن يقصد زهيرا في معلقته أنها اشتملت على حكم، لكن هذا كله موجود في كتاب الله عز وجل، ولن تستطيع أن تجد شيئا من كلام السابقين أو اللاحقين إلا وجدته من الحكم إلا وجدته في كتاب الله عز وجل. وهذا يعرف حتى إن بعض أهل العلم نافسه بعض البلغاء وبعض السائلين أن يظهر له الحكم والأمثال، فأخرج له الحكم والأمثال فما جاءه بمثل إلا جاءه بآية من كتاب الله تدل عليه. القرآن جمع فأوعى ولم يترك شيئا، يعني الآيات القرآن حتى أمثال القرآن ألفت فيها الكتب، أمثال القرآن. فالكتاب الله عز وجل فيه الخير الكثير، ولكن البلاء كل البلاء أن الإنسان لا يمكنه أن يستفيد من كتاب الله كما ينبغي إلا إذا قدر الله حق قدره. فإذا عظم الله ووحد الله ونظر إلى كتابه وكلامه سبحانه أنه كلام ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، فعندها يستطيع أن يستفيد من كتاب الله كما ينبغي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. بمعنى أنك لا تستطيع أن تفهم هذا الكلام كما ينبغي إلا إذا علمت أنه من الله، وأن فضل هذا الكلام على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فهذا كله يدعوك إلى أن تتأمل هذا الكلام. ولذلك حارت أذهان العلماء وانقطعت بلاغة البلغاء أمام كلام الله جل جلاله، أمام هذه الحكم العظيمة. وإن جئت إلى القصص فهو يقص عليك أحسن القصص، وإن جئت إلى التاريخ وجدت الصدق الذي لا كذب فيه، وإن جئت إلى الأمور وجدت الجد الذي لا هزل فيه، وإن جئت إلى القول وجدت الصدق الذي لا مرية فيه. فهذا كله من فضل الله علينا. القرآن فيه العلم كله والخير كله. فإذا أراد الله أن يسعد العبد رزقه كتابه، وأسعد الناس في هذه الدنيا من أحب القرآن وشغل وقته بالقرآن وبقراءة القرآن وبعلم القرآن. والله إنك لتكون في همك وغمك وتطبق عليك الدنيا بهمومها وغمومها، وتقوم في جوف الليل من أجل أن تتهجد، وعليك أحمال الدنيا وأثقالها. ما إن تستفتح بالآية من كتاب الله إلا تتبدد عنك تلك الهموم والأحزان، بل إنه يضيق عنك الأمر ولا وتعييك فيه الحيلة، ثم إذا بك تقرأ آية من كتاب الله وإذا فيها حل لمشكلتك وجواب لنازلتك. القرآن الخير كله، ولكن لمن يتفكر، لقوم يتفكرون ولقوم يتقون ولقوم يعقلون، لمن يريد الهداية. أسعد الناس في هذه الدنيا من إذا وضع كتاب الله بين يديه أحبه صدق المحبة وأجله صدق الإجلال، من إذا سمع كلام الله عز وجل خشع وخضع وتدبر وتفكر. أي حكمة يا أمثال تجدها في الجاهلية تجده مشوبا بالكدر، فتجد فيه غزل النساء والفحش والخنا، لكن في كتاب الله أبدا لن تجد شيئا يشوبه. وتجد في شعر الشعراء الذي تبحث عنه وفصاحة الفصحاء تجدهم في كل واد يهيمون، نحن ونحن ونحن، وإذا به وصل إلى السماء، ثم تأتي تنظر إذا به من ماء مهين، ما ما في شيء. ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون أما الله يقول الذي يفعله. فإذا قضى مضى حكمه ونفذ أمره يقص الحق وهو خير الفاصلين. يا إبراهيم أعرض عن هذا. إبراهيم خليل الرحمن وحبيبه وصفيه، لما جاءته الملائكة جاءته بأمر الله عز وجل في ذلك في تلك الساعة لما علم أنهم جاءوا لأمر الله شفع وقال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها. فلما جادلهم يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لأواه حليم، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنه آتيهم عذاب غير مردود. فإذا جاء الأمر، لما تقرأ هذه الآيات تعلم من هو ملك الملوك، تعلم من إذا أمر لا يرد أمره وإذا حكم لا يعقب حكمه، تعلم من هو ملك الملوك الذي رفع هذه الأرض إلى عنان السماء فما استطاع أحد أن يحول دون بطشه وغضبه سبحانه وتعالى. فإذا رأيت نعمه ورحمته فذكر لك السماء وهي تمطر ماءها والأرض وهي تخرج نباتها ويقول لك فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. فإذا بقلبك يحس تعلم كل شيء تعلمه في هذه الدنيا بالقرآن. ما ترك الله زمانا ولا مكانا ولا جنا ولا إنسا ولا شجرا ولا مدرا ولا حجرا إلا فصل في كتابه كل شيء. أين تذهب؟ تذهب إلى قول مخلوق ضعيف، شعر الشعراء وشعر الجاهلية، شعر الشعراء وشعر الجاهلية فيه خير إذا يستفاد منه لمعرفة لسان العرب ويعرف في أصناف الكلام ودلائلها. أما أن تبحث عن الحكمة لا والله أبدا لن تجدها أتم ولا أجل ولا أكمل ولا أفضل من كلام ربك. ولن تجد أحدا درس القرآن واستفاد من القرآن وأحب القرآن وعظم القرآن إلا خرج بأحسن ما يخرج منه الدارس والباحث والناظر والمتأمل. آية من كتاب الله تفسر في كتاب ولا ينتهي تفسيرها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لكن لمن؟ لمن يقرأ ويتدبر؟ هل وجدت بعد كتاب الله فراغا أن تنظر في غيره؟ هل وجدت بعد كلام الله سبحانه وتعالى قيلا لأحد؟ فهو خاتمة القول وهو نهاية القول، القول الفصل الذي ليس بعده قول. وأما الشعر فنحن لا نقول أن الشعر كله هلاك وبلاء. الله تعالى يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا. استثنى الله عز وجل القول الذي فيه خير والذي فيه حكمة. لكن ما دام أن عندك كتاب الله عز وجل فنحن نوصيك بكتاب الله عز وجل ونقول بدل أن تدرس وتضيع وقتك في قول فلان وعلان وتتعجب من قول مخلوق اقرأ كتاب الله، هذا الذي كلفت به وهذا الذي تنتفع به وهذا الذي تنفع به غيرك وهذا الذي يكتب به أجرك وتعلو به منزلتك. هل رأيت العلماء والأئمة الحكماء الذين قرأوا كتاب الله ولم يحيطوا به علما، قرأوا كتاب الله ولم يحيطوا به علما ومع ذلك رفعهم الله إلى عنان السماء؟ إذا كنت تريد العز فبالقرآن، إن كنت تريد الحكمة ففي القرآن، وإن أردت الفصاحة ما نطق أحد بالقرآن إلا صدق وبر ولا عمل به إلا أجر إذا أخلص لوجه ربه. فلسنا بحاجة نأتي ونقول للناس اقرأوا شعر الجاهلية. نعم نقرأ شعر الجاهلية لمعرفة لسان العرب، أما للحكمة لا والله، في كتاب الله ما يغنينا عن كل شيء سواه. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا حب القرآن. اللهم حبب إلينا القرآن من كل شيء واجعله أحب إلينا من كل شيء. اللهم اجعلنا ممن قرأ كتابك فأحل حلاله وحرم حرامه واتبع شرعه ونظامه. اللهم اجعلنا ممن أحل حلاله وحرم حرامه واتبع شرعه ونظامه. اللهم اجعله شفيعا لنا مشفعا.
اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم، اللهم أوجب لنا به الرضا والتكريم، وأنزلنا به منازل السعد، وسلم علينا به أتم التسليم. نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تجعلنا من أهل القرآن العالمين به، العاملين به، المحبين له، القائلين به. أسألك اللهم لا إله إلا أنت تتقبل منا ذلك كله، وأن تجعله خالصا لوجهك الكريم، موجبا لرضوانك العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.